المواطنون يعانون من مشاكل جواز السفر الجديد ذي الرمز جيم، وخاصة العراقيون في دول الجوار والذين انتهت صلاحية جوازاتهم. السفير العراقي لدى عمان سعد جاسم الحياني أكد لإذاعة العراق الحر أن القنصلية تقوم أسبوعيا بإرسال استمارات طلب الحصول على الجواز إلى بغداد ثم جلبها إلى الأردن لتوزيعها على المواطنين، وذلك لحين وصول المنظومات الخاصة بإصدار جواز السفر العراقي الجديد إلى السفارات العراقية، معربا عن أمله بأن تصل هذه المنظومات قريبا. فإقرة سرحان لديها المزيد من التفاصيل.
في الوقت الذي يتهافت فيه العراقيون المقيمون في الأردن على السفارة العراقية لتبديل جوازاتهم بذات الفئة جي، قال السفير العراقي لدى الأردن السيد سعد جاسم الحياني لإذاعة العراق الحر:
تقوم القنصلية بتهيئة استمارة الجواز بإرسالها إلى بغداد أسبوعيا وإصدار الجوازات ثم جلبها إلى عمان لتوزيعها على الحاصلين عليها. هذه المرحلة الأولى لحين إكمال إجراءات الفحوص على المراكز القنصليات من قبل الشركة المجهزة لنصب المنظومات لإصدار هذه الجوازات، وهو هذا الحل الصحيح والأمثل، هو أن يتم الإسراع بتزويد المنظومات تستطيع القنصلية وموظفي جوازات إكمال إصدار الجوازات وبالسرعة الممكنة للعراقيين.
وأكد السفير العراقي:
هذه الجوازات حاليا تمنح أولا لحاملي جوازات اللي تحمل الحرف M والحرف N، ثم هنالك حالات مستعجلة من حاملي جوازات الحرف S الذين لديهم مراجعات أو سفر إلى دول أخرى، أو هنالك بعض المرضى للمعالجة في بعض الدول، أو هنالك طلبات حصلوا بعض العراقيين على طلبات هجرة لم تقبل جوازاتهم القديمة، هؤلاء لهم الأسبقية.
وبين الحياني:
نأمل أنه يتم خلال يعني هذا الشهر والشهر القادم وما وعدنا به. عندما تصل المنظومات طبعا سوف ينظر في موضوع رفع طاقتها، ربما طاقتها اليومية تكون 200 أو 300 جواز بإصدار باليوم داخل عمان وليس بإرسالها إلى بغداد.
معاناة البعض من العراقيين بدت واضحة على بعض الحالات الخاصة التي تستوجب الإسراع في إنجاز معاملاتهم أو تسهيلها بعض الشيء.
أنا إنسان مريض، جيت إلى المملكة الأردنية الهاشمية كملت العلاج الابتدائي الأولي وعلى أساس أطلع إلى لندن لإكمال على علاجي على نفقتي الخاصة. راجعت السفارة البريطانية ما انطوني فيزا لأنه جوازي فيها S، فراجعت السفارة العراقية أيضا يا في سبيل إصدار لجواز من فئة جي، أو قالوا لي منا إلى الشهر السادس يلا تجي تملي الاستمارة وبعدين يأخذوها إلى بغداد وبغداد توزع على المحافظات. يعني هاي المساعدة لوك مواطن مريض مواطن عاجز، المفروض يعني شوفون معاناتنا مشاكلنا، شوفوا الناس واقفة بالسفارة وكل دعم معكم.
جينا لهنا وتفاجئنا بهذا الشيء، طلبوا من عندنا مستلزمات وجنسية وشهادة جنسية لإصدار جواز من فئة جي، بعدين أنا لا أقدر أرجع للعراق، وبعدين هن أصلا محروقات بسبب قصف منطقتنا وبيتنا، وفي جمل هنا طلبوا من عندي وما أقدر أطلعها، لا أقدر أطلع ولا أقدر أرجع، وإحنا نتمنى بعض التسهيلات.
هذا وكانت السفارة العراقية قد انتهت من إنجاز 1810 جوازات، خاصة إذا ما علمنا أن الأرقام تشير إلى وجود أكثر من 700,000 عراقي في الأردن. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، قامت مديرية التربية في محافظة النجف باستقطاع مخصصات النقل التي كانت تمنح للمدرسين والمعلمين العاملين في القرى والأرياف، قامت باستقطاعها من رواتبهم الشهرية، ما أثار ردود أفعال رافضة وغاضبة لدى المعلمين والمدرسين وسبب إرباكا في العملية التعليمية. المعلمون انتقدوا قرار المديرية التي هي الأخرى دفعت عن نفسها، مبينة بأن قرار وقف صرف مخصصات النقل قرار وزاري. التفاصيل مع علي محمد علي.
أصدرت المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة النجف أمرا مستندا إلى أمر وزاري يقضي بإيقاف صرف مخصصات النقل للمدرسين والمعلمين العاملين بالقرى والأرياف واسترجاع ما صرف لهم من مخصصات على وفق 3 دفعات. القرار الذي شمل أعدادا كبيرة جدا من المعلمين والمدرسين لاقى ردة فعل سلبية من قبلهم، مما حدا بالمديرية العامة للتربية والتعليم في النجف إعلان براءتها من القرار وتحميل للوزارة المسؤولية، إلا أن المدرس الثانوي مسلم العرداوي ينفي أن يكون للوزارة أي علاقة بالقرار ويحمل تربية النجف المسؤولية، حيث يقول:
مخصصات النقل في محافظة النجف اجتهاد شخصي لا علاقة له بتوجيه الوزارة، بدليل يوجد مشرفين بالمحافظات المجاورة أن صرف المخصصات حسب التوجيهات الأولية جائز مفعول، في حين يوجد الطعار في توزيعها داخل محافظة النجف.
أما المعلم صقر العتابي معلم ابتدائي، ومن خلال توجيهات الإشراف التربوي له أكد عدم مسؤولية التربية النجف عن إصدار مثل هذا القرار، حيث قال:
مدير تربية النجف مو مسؤول عن الإخفاق اللي صار في عملية والإرباك اللي صار في توزيع المخصصات، هذا أمر وزاري بالإشراف التربوي، يقولوا أن مدير التربية دافع عن هذا الموضوع، إلا أن الأمر الوزاري أصر على ضرورة إلغاء المخصصات وبالتالي العودة إلى استقطاع مرواتب المعلمين، هذا أثار الإرباك والإحباط وعند المعلمين وترك أثر سيء العملية التربوية، ونحن مقبلين على الامتحانات النهائية، فأين المسؤولين في الوزارة من هذا الأثر السيء، وأين هم من تحمل مسؤولياتهم تعاون من أجل إنجاز العملية التربوية حتى تصير مردودة على أبنائنا وعلى أولادنا بشكل جيد.
إلا أن المدرس الثانوي حازم الهلالي عضو نقابة المعلمين حمل المسؤولية الكاملة للتربية النجف الذي يعتقدها أساءت فهم التوجيهات الإدارية، وناشد نقابة المعلمين اتخاذ دورها في الانتصار لقضايا المعلمين على حد قوله:
هناك سوء تصرف إداري من قبل مديرية العامة للتربية في محافظة النجف بعدم تطبيق الأوامر الصادرة من وزارة التربية، صدر تعميم بصرف مخصصات نقل إلى جميع المعلمين والمدرسين بالمحافظة ولم يطبق هذا القرار، مع العلم هناك محافظات مجاورة مثل محافظة الديوانية طبق هذا القرار وبأثر رجعي أيضا. أما محافظة النجف فقد تم استقطاع ما صرف من مخصصات النقل، هذا شيء، بالإضافة إلى أن نقابة المعلمين لم تتدخل بصورة جدية في حل هذه المشكلة.
ولكن المعلمة ثوار الميالي تعليم ابتدائي كانت علقت على إيقاف صرف المخصصات واستعادتها على الوفق الآتي:
أنا معلمة راتبي 153,000 دينار، استقطعوا من عندي 30,000 دينار، قالوا هاي أجور نقل أنطيناكم إياها بالخطأ، وأنا راح أرجع من عندي أنطي 30,000 دينار مصاريف نقل أخرى راح يبقى لي 90,000 دينار، بس أريد أسأل أي مسؤول عراقي 90,000 شو تجيب بهالوقت وكل الطواطة ب 1,500 دينار عراقي؟
أمر وزارة التربية والتعليم أو أمر مديرية تربية النجف وحده من بين معلمي العراق، المعلم النجفي فقد حقه في مخصصات النقل. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. ننتقل هذه المرة إلى مدينة كربلاء، حيث أكد عدد من المسؤولين والعاملين في القطاع الصحي أن المدينة تعاني من تردي الواقع الصحي، حيث تفتقر المستشفيات والمراكز الصحية إلى الأجهزة الطبية الحديثة الضرورية لفحص المواطنين وتشخيص الأمراض، كما تعاني الصيدليات الحكومية من شحة في الأدوية والمستلزمات الطبية. أحد المسؤولين في دائرة صحة كربلاء أكد أنهم يعيشون على مخلفات النظام السابق. تقرير مصطفى عبد الواحد.
يعاني قطاع الصحة في مدينة كربلاء من معوقات عديدة تحول دون تقديم الخدمات الطبية بشكل مقبول لمحتاجيها، وأبرز ما يؤشر من تلك المعوقات هو الافتقار إلى الأجهزة الحديثة لإجراء الفحوصات المعقدة على جسم المريض والتي يحتاجها بعض المرضى، كالجهاز الذي يدعى بالمفراس والذي يوجد منه جهاز واحد تعطل لأكثر من 6 أشهر بحسب الدكتور عصام سلطان موسى مدير شعبة التوعية الصحية في دائرة صحة كربلاء.
نحن نعيش على مخلفات النظام السابق، فقط الذي تحسن هو الرواتب، فقط تحسنت وبقية الخدمات بقيت كما هي، الأجهزة نعاني من شحة فيها وخاصة المتطورة، والمتطورة حصل فيها عطل يصعب تصليحها و كلفة تصليحها عالية وإدامة لا توجد في داخل العراق، قطع الغيار تستورد من الخارج، بالمعنى الصحيح أنه كل جهاز جديد يجب أن يبقى صالح للعمل، حين عطل يجب أن يركن إلى جانب وتستعيضه بجهاز جديد آخر، لأن مدة التصليح وقطع الغيار التي تأتي من الخارج والكلفة الباهظة تجعل من المتعذر تصليح.
مشكلة الافتقار للأجهزة الطبية الحديثة أو عدم معرفة المعنيين باستخدامها وإدامتها وإصلاح أعطالها هي وجوه عديدة لمشكلة واحدة تنتهي عند عجز الكادر الطبي عن التشخيص الدقيق وتقديم العلاج الشافي. الدكتور حيدر المؤذن نقيب صيادلة كربلاء أرجع ذلك لعدم قدرة الكوادر الطبية على التواصل مع آخر المنتجات العالمية في عالم الطب بسبب العزلة التي عاناها العراق في السابق وللظروف التي يمر بها منذ 4 أعوام.
احنا بالفترة السابقة العزلة اللي عانى منها أطباءنا وصيادلتنا، الآن بالمرحلة الجديدة، مرحلة بناء العراق الجديد، علينا إقامة الندوات والمؤتمرات. الهدف منها الاطلاع على آخر المستجدات وتطورات في مجال الطب والصيدلة. المؤتمر نطلع به على أحدث المستحضرات الصيدلانية، هذا مما يؤدي إلى معرفة آخر مستجدات في مجال الطب والصيدلة بالنسبة للأطباء والصيادلة.
وفضلا عن الافتقار للأجهزة الحديثة، هناك مشكلة أخرى تتعلق بتوفير العلاجات الدوائية للمرضى، فكما هو معلوم أن صيدليات المستشفيات كانت توفر معظم العلاجات للمرضى في أوقات سابقة، ولكنها اليوم خاوية، وربما يضطر المريض لشراء مادة البنج من صيدليات القطاع الخاص كما يشير الدكتور حيدر المؤذن.
احنا بالنسبة لنا كقطاع خاص متوفرة صراحة، لكن المشكلة هي بالقطاع العام وأستاذ وزارة الصحة، يعني إذا لاحظ أكو فد شحة كبيرة بأدوية الأمراض المزمنة، طبعا هذا ينعكس سلبا على المواطنين ذوي الدخل المحدود، يعني تعرف حضرتك متوفرة بالقطاع الخاص لكن بأسعار يعني مكلفة. نأمل من وزارة الصحة أنه تعجل بوصول أدوية الأمراض المزمنة.
عند لجوئه لصيدليات القطاع الخاص يصبح المريض في مواجهة مشكلة أخرى، فسوق العراق بكل مفاصله مفتوح دون رقابة على كل الأسواق الدولية، وبات من اليسير جدا أن يتاجر بعضهم بالدواء دون رقابة من الدولة، فامتلأت صيدليات كربلاء مثلا بأصناف من الأدوية التي لا يدرك حتى الأطباء والصيادلة أنفسهم جودتها بعد أن غابت عنهم مناشئها، كما يشير الصيدلاني حسنين شاكر.
احنا الآن أكثر المشاكل اللي تعاني منها سواء الحكومية والأهلية، بالنسبة للحكومية وكل مشاكل الأدوية المزمنة اللي قلت عليها حضرتك وغيرها، هاي بالنسبة للوزارة وتجهيزات لإدارة الصحة، بس بالنسبة للقطاع الخاص احنا خلينا نحكي هسه أهم مشكلة عندنا هي مشكلة الفحص الدوائي. الأدوية الموجودة بالسوق معظمها ما عليها رقابة، شركات ما مسجلة ما مفحوصة، فالمواطن ده يضطر انه يعني مع الأسف توصل الأدوية مرات يعني حتى ما معروف منشأها. فاحنا يعني يا ريت انه يكون الوزارة فد خطة لتسجيل الشركات كلها لإحكام قبضتها على الأسواق على الصيدليات من أجل توفير الأدوية ذات الجودة العالية للمواطن.
صارت جودة الدواء في صيدليات كربلاء تقاس باسم الدولة التي جاء منها، فحين يقف المريض عند شباك الصيدلاني بحثا عن الدواء الأجود يخيره صاحب الصيدلية بين الدواء السوري والإيراني والأمريكي والألماني، وعليه أن يختار. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yes.
مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع الزميل ناظم ياسين وحلقة من برنامج التقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الخبير المالي العراقي صالح داود سلمان عن أهم المواضيع التي نوقشت أخيرا في المؤتمر الخاص الذي نظمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عن مستقبل القطاع المصرفي في العراق. وفي حلقة اليوم متابعة خاصة عن الاجتماع الوزاري الأخير بين العراق وسوريا وتركيا لإحياء التعاون في قضية المياه المشتركة، مع مقابلة يحلل فيها الخبير الاقتصادي السوري الدكتور نبيل السمان الأزمة المتواصلة بين الدول المتشاطئة الثلاث على نهري دجلة والفرات. معالجة مشاكل القطاع المصرفي في العراق. شارك عدد من المصرفيين ورجال المال العراقيين مع خبراء اقتصاديين من دول أخرى في المؤتمر الذي نظمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بالتعاون مع منظمة ازدهار في العاصمة الأردنية أخيرا حول واقع العمل المصرفي والخدمات المالية. وتفيد مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان التي حضرت المؤتمر بأن نحو 200 من الخبراء الاقتصاديين المشاركين فيه ناقشوا على مدى يومين في الرابع والخامس من نيسان مواضيع تتعلق بمستقبل الصناعة المصرفية في العراق وتحديات القرن 21، إضافة إلى سبل معالجة المشاكل التي تعاني منها المصارف العراقية في المرحلة الراهنة. وفي تصريحات خاصة أدلى بها للتقرير الاقتصادي على هامش المؤتمر، ذكر الخبير المالي العراقي صالح داود سلمان أن أهمية انعقاده تكمن في كونه المبادرة الأولى لجمع الجهاز المصرفي العراقي بقطاعيه العام والخاص من أجل تطوير الخدمات المصرفية.
هذا المؤتمر يمثل مبادرة أولى في لم شمل الجهاز المصرفي العراقي بقطاعي الحكومي والأهلي لبحث والمشاكل التي تعترض سبل تطوير النشاط المصرفي المستقبلي في العراق.
وعن أهم التحديات التي تواجه العمل المصرفي في العراق فقد أشار إليها بقوله:
العامل الأساسي الذي العمل المصرفي العراقي يجابه مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة الأمان، لأنه يقوم العمل المصرفي كله على الأمان، سواء أمان في العمليات أو أمان في العلاقات. والتحدي الثاني هو أنه توارث الجهاز المصرفي مشاكل كثيرة، أهمها عدم وجود علاقات مفتوحة مع العالم الخارجي.
وبين الخبير المالي أن ميزانية الدولة لهذا العام تعطي مؤشرات جيدة، وهذا يعود إلى السياسة المالية الخاصة التي يعتمدها البنك المركزي العراقي.
السياسة النقدية في العراق، البنك المركزي العراقي يعمل دائما على تطوير السياسة بما بالاتفاق مع السياسات الأخرى التي أهمها هي السياسة المالية، لأنه لا يمكن السياسة النقدية أن تعمل بمعزل عن السياسة المالية، فانعكاس السياسة المالية يكون هي السياسة النقدية. الآن ميزانية 2007 تعطي مؤشرات جيدة في أنه هناك تطور عن الأعوام الماضية مما ينعكس إيجابا على السياسة النقدية، وسيلجأ المشرع العراقي لاتخاذ الإجراءات لتعديل القوانين بما ينسجم مع هذا الانفتاح.
وحول ما يتردد عن أن السياسة المالية العراقية تتصف بالمتشددة، فقد علق على ذلك بقوله:
لا يخفى أن عملية الانتقال من المركزية إلى سياسة السوق تتطلب إجراءات متعددة، لكنه الاتجاه العام للبنك المركزي العراقي هو الاعتماد على تطوير العمل المصرفي بما يقذف سياسة الانفتاح الجديد والرجوع إلى عمليات السوق المفتوح.
وفيما يخص الفروقات في الفوائد المالية التي تعتمدها المصارف العراقية، قال الخبير المالي:
اعتبارا من آذار 2004 اتخذ البنك المركزي العراقي سياسة تحرير الفائدة، وبالتالي ترك لمجالس إدارة المصارف اتخاذ القرارات الخاصة بالفوائد، ولكن الفوائد التي يمنحها البنك المركزي العراقي على الودائع هي تكون المؤشر، إلا أن بعض الأخوان في المصارف العراقية لم يتلقوا الرسالة التي قدمها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الودائع المودعة في البنك المركزي لغرض انعكاس ذلك على الفوائد التي تمنح من المصارف إلى الجمهور.
تعد المؤتمرات والدورات وورش العمل الخاصة بالأسواق المالية العراقية عوامل مساعدة في الانفتاح المالي العراقي الجديد على العالم بعد انغلاق على النفس جاوز النصف قرن. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إحياء التعاون العراقي السوري التركي في قضية المياه المشتركة. عقد في مدينة أنطاليا التركية أخيرا اجتماع عراقي سوري تركي حضره وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ووزير الري السوري نادر البني ووزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي محمد حلمي جولر للبحث في القضايا المائية المشتركة. وجاءت مشاركة الوزير العراقي في هذا الاجتماع خلال زيارة عمل قام بها إلى تركيا لحضور مؤتمر اسطنبول لمانحي العراق ومنتدى المياه ومؤتمر إدارة أحواض الأنهر. وصرح رشيد بأن المحادثات التي أجراها مع نظيريه السوري والتركي تكتسب أهمية قصوى نظرا لكونها أنهت فترة طويلة من عدم التواصل على المستوى الوزاري في قطاع الموارد المائية بين العراق وسوريا وتركيا دامت نحو 20 عاما. وأضاف أن الوزراء الثلاثة تبادلوا وجهات النظر في شأن تطوير مصادر المياه واستخدامها بشكل عادل ومعقول. كما نقل عن رشيد أن الوفد التركي أطلع الجانبين العراقي والسوري في اجتماع أنطاليا على معلومات عن مشاريع السدود التي تقيمها تركيا على مصادر المياه، وخاصة مشروع سد أليسو على نهر دجلة. يشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة التي شكلها العراق وتركيا لدراسة القضايا المائية بين الدولتين في عام 1980 عقدت الشهر الماضي اجتماعها الأول منذ عام 1989، ومن المقرر أن تستضيف دمشق الاجتماع المقبل للدول الثلاث على مستوى الخبراء في شؤون المياه. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جان بولاتشكاي، وتتضمن مقابلة أجراها مع خبير المياه السوري الدكتور نبيل السمان.
مع بداية الشهر الجاري استضافت مدينة أنطاليا التركية منتدى المياه ومؤتمر إدارة أحواض الأنهر، وكان لافتا فيه مشاركة وزراء الري والمياه في كل من سوريا وتركيا والعراق واجتماعهم لأول مرة بعد 20 سنة من القطيعة على هذا المستوى. وحسب التصريحات التي نقلت عن وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، فإن موضوع المياه بات يشكل عنصر تعاون مشترك بين البلدان الثلاثة، ما يفرض التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التحول من ملف مولد للنزاعات إلى عامل تعاون وتنسيق. يقول خبير المياه السوري الدكتور نبيل سمان:
في هناك تحول في استعمالات المياه في تركيا لعدة أسباب، لأن هناك في تركيا تطور صناعي الآن فاق في أهميته التطور الزراعي. كان هدف مشروع جنوبي شرقي الأنادول في وقت ما هو أهدافه أكثر زراعية وليست لأغراض الكهرباء. الآن تركيا تحتاج كميات من كبيرة من الكهرباء للصناعة، وبالتالي أصبح الهدف الزراعي أقل أهمية وأولوية الكهرباء أكثر.
لقاء أنطاليا الوزاري أعاد الحياة إلى التنسيق الثلاثي بين الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات، وهو الأمر الذي أعلنه الجانب التركي، حيث من المقرر أن يلتئم اجتماع اللجنة الفنية المختصة في دمشق خلال فترة ليست بالبعيدة، وستكون مشاريع السدود التركية وخصوصا على نهر دجلة في مقدمة القضايا المطروحة للنقاش. ولكن هل تنحصر قضايا الخلاف على تقاسم كميات المياه؟ يقول الباحث المائي السوري نبيل سمان:
سوريا الآن لا تشعر بضيق أو بمشكلة مائية، ولكن أنا برأيي المشكلة ليست كميات المياه ولكن نوعيات المياه المتدفقة إلى سوريا والعراق، لأنها ذات نوعية متدينة نتيجة مشاريع الري وليست كميات المياه.
يرجع تدني جودة المياه المتدفقة من تركيا إلى سوريا ومنها إلى العراق أولاً إلى مشاريع الري الضخمة التي تم تنفيذها على نهر الفرات في جنوب شرق الأناضول تحت اسم مشروع الجاب، ما أدى إلى ارتفاع نسبة ملوحة المياه، وثانيا لتلوث مياه الفرات بمخلفات مشاريع للصرف الصحي لمدن وتجمعات سكنية تركية ضمن حوض النهر. ويؤكد الباحث نبيل السمان أن حاجة المصانع التركية إلى مزيد من الطاقة دفع الحكومة إلى تحرير كميات كبيرة من المياه المخزنة خلف السدود لتوليد الكهرباء وبالاستطاعات القصوى للعنفات، الأمر الذي زاد من حصة كل من سوريا والعراق في مياه نهر الفرات. وتصل هذه حسب بروتوكول موقع بين دمشق وأنقرة عام 87 إلى 500 متر مكعب في الثانية، 58% منها للعراق. ولكن ماذا عن نهر دجلة؟
المشكلة القادمة أنا برأيي هو مشكلة نهر دجلة أو السدود على نهر دجلة التي ستؤثر كثيرا على العراق أكثر من هي على سوريا.
تنطلق تركيا في مفاوضاتها مع سوريا والعراق من فكرة أن مشاريعها على نهري دجلة والفرات سيكون لها دور بارز في رفاه المنطقة وتطورها، ولكن هل يقنع هذا الكلام كل من دمشق وبغداد؟ أم تخرج اللقاءات القادمة بصيغة توافقية جديدة ترضي الجميع ووفق الظروف السياسية في المنطقة؟ جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.